بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
وسلم. الدرس الحادي عشر.
طيب، عندك حسن، اذكر لنا اقسام الهدايه في القران. اللي مرت معنا امس فقط، لا تذكر الاقسام اللي ذكرها بالقيم، اريد اللي هي متعلقه في باب التوحيد فقط. اللي هي متعلقه في الباب، كم اقسامه؟ اول تنقسم لك إلى قسمين، الأولى بعيد، ثم إحنا وصف ذكر مر معنا أمس أن لها وصف، قلنا هي كذا أو كذا، مثبتة أو منفية، صح؟ المثبتة ما هي؟ دلالة والإرشاد، يعني ثابتة للخلق، ولهذا جعل الله عز وجل الأنبياء هداة مهتدين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية منفية عن من؟ يعني منفية عن الخلق وثابتة لله وحده لا شريك له، هذه ما هي؟ ألا ما اسمها هذه؟ إيش أقول له؟ هداية إيش؟ هداية إيش؟ أحسنت، هداية التوفيق والإلهام، هكذا. هذه لا يستطيع أحد أن يخلق الاهتداء في قلب أحد، إنما هذا خاص بالله عز وجل. هذه منفية عن الرسول في قوله إنك لا تهدي من أحببت. الباب يا أخي صاحب السارية الذي خلفه، الباب الذي ذكره الشيخ أمس، ما المقصود منه؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا الباب بواب الشيخ عليه بهذه الآية، إيش المقصود من هذا الباب؟ ما مقصود الشيخ؟ ها؟ هو نعم، لكن أراد شيئا يعني في هذا الباب يبينه، وأراد أن يرد على أقوام في هذا الباب. ما هو الذي أراد الشيخ؟ حضرت أمس؟ إيش قلت أمس؟ ناسي، عند الأخ، ما حضرت أمس، عند عتيق. أراد أن يهدم قواعد الشرك وأصول الشرك التي بناها المشركون في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي القلوب ويكشف الكروب، واضح؟ فبين رحمه الله أنه لا يملك هذا ولو لأقرب الناس إليه، وإنما هذا الأمر لله. فإذا كان هذا منفيا عنه صلى الله عليه وسلم، فمن هو دونه ممن عبد مع الله منفي عنه من باب أولى. إذن كل قواعد الشرك مهدومة بهذا الباب، لأن كما مضى معنا أن ما أحد يتخذ أحدا إلها إلا رجاء النفع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أدنى النفع للخلق بل لا يملكه لنفسه. فهذه الأمور الكونية وحصول النفع والهداية وكشف الكروب وغيرها، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأقرب الناس إليه، فدل على أنه ليس بإله يعبد، وإنما هو رسول يتبع. طيب، اليوم أخذ أو ذكر الشيخ رحمه الله بابا جديدا، وهو باب مهم كذلك، ذكر فيه الشيخ رحمه الله أسباب وقوع الناس في الشرك. الأبواب الأولى هي في بيان أنواع من الشرك، ثم ثنى هذا الباب بعدها ليبين ما هو السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك. قال رحمه الله تعالى: هذا مناسبة الباب الذي قبله. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب كما سبق مناسبته للتوحيد وللأبواب الماضية ظاهرة، وهو أنه يريد أن يبين أن ما مضى من أنواع الشرك وصنوفه كان سبب الوقوع فيها هو غلو هؤلاء في الصالحين، هو غلو هؤلاء في الصالحين. ومناسبته للتوحيد ظاهرة، وهو أن الغلو في الصالحين سبيل لعبادته، وهو الكفر بالله والشرك بالله المنافي للتوحيد. الغلو في الصالحين يؤول إلى عبادتهم الذي هو منافي لأصل التوحيد. هذا مناسبة الباب للتوحيد، وذاك مناسبته للذي قبله. قوله: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الغلو في الصالحين كما قال شيخ الإسلام وابن القيم هو أصل شرك العالم، وأعظم الأسباب التي حدث لأجلها الشرك، وأول الأسباب الذي لأجلها وقع الشرك في هذه الأرض، كما سيأتي في ذكر قصة قوم نوح. كان سبب كفرهم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين الذي جرهم إلى أن صوروا تلك الصور وعكفوا عندها، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. فكان نواة هذا الشرك فيهم أن غلوا في الصالحين، ومن غلوهم لهم صوروا التصاوير وعكفوا عندها، فآل الأمر إلى أن عبدوها من دون الله جل وعلا. ولهذا كان هذا هو السبب الأكبر والأعظم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالغلو لا خير فيه، الغلو لا خير فيه. وقوله هو الغلو في الصالحين، هذا الضمير يسمى ضمير فصل، هكذا هو في الباب وتركهم دينهم هو الغلو، هو ضمير فصل، وأتى به الشيخ رحمه الله تعالى ليفيد ماذا؟ ليفيد الحصر، ليفيد الحصر. معروف أن من فوائد ضمير الفصل الذي يفصل بين المبتدأ والخبر وغيره، المراد من الإتيان به أنه يفيد الحصر والقصر، حصر المبتدأ على الخبر واختصاص الخبر بالمبتدأ. فهنا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن عبادة غير الله جل وعلا ووقوع الشرك في هذه الأرض محصور على الغلو في الصالحين، ومقصور على الغلو في الصالحين، فإنه هو السبب الأول الذي غير دين الأنبياء إلى عبادة الأوثان، هو السبب الأول الذي لأجله غير دين الأنبياء فصاروا يعبدون هؤلاء الناس غير الله جل وعلا من الصالحين. فأراد بهذا الضمير أن يبين أن هذا هو السبب الأكبر والسبب الأعظم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، ويكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات، ويكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات. حاولوا تحفظوا هذه الكلمات، لأن سيأتي معنا كذلك التنطع، وسيأتي معنا الإطراء في هذا الباب. فالغلو هو مجاوزة الحد في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فقد يغلو الإنسان في أقواله، وقد يغلو ماذا؟ في أفعاله، وقد يغلو في ماذا؟ في اعتقاداته. والغلو في الأفعال في الأقوال قد يكون مدحا وقد يكون قدحا، قد يغلو الإنسان مدحا في إنسان، وقد يغلو ذما فيه، وقد يغلو ذما فيه، فيخرج عن الحد، عن حد ماذا؟ الشريعة، فيخرج عن حدود الشريعة، إما مدحا وإما قدحا. فمثال الغلو مدحا قول محمد بن هانئ، هو شاعر أندلسي قد اتهم بالكفر والزندقة، كان شاعرا مداحا للمعز الماذا العبيدي الكافر الذي يدعي الألوهية. قال فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. هذه يخاطب بها من؟ يخاطب فيها رجل كافر ملحد. قال ابن كثير: وهذا خطأ كبير وكفر كثير. هذا خطأ كبير وكفر كثير، ذكر هذا في البداية والنهاية. قال: وقد كفر ابن هانئ كثير من العلماء بسبب غلوه في أشعاره. ومن هذا الغلو قول البوصيري في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة في باب الغلو مدحا. وباب الغلو ذما هو مثل قول اليهود في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه ولد زنا، أنه ماذا؟ ولد زنا، وأن أمه مريم عليها الصلاة والسلام زنى بها نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. ونزه الله جل وعلا أنبياءه ورسله من هذا الأمر وهذه الفاحشة. ولهذا يذكر عيسى باسم ماذا وينسبه إلى من؟ إلى أمه. فيقول كثيرا ما يذكر الله عيسى في القرآن وينسبه إلى من؟ إلى أمه، عيسى بن مريم. هكذا لماذا يذكره في أمه وينسبه إلى أمه؟ غالبا ليرد على هاتين الطائفتين الضالتين، وهم اليهود والنصارى. فعيسى بن مريم ليس هو ابن زكريا كما يزعم اليهود، وعيسى بن مريم ليس هو ابن الله كما تزعم النصارى، فإنما هو ماذا؟ ابن مريم. ولهذا يذكره الله وينسبه إلى أمه في القرآن ليرد على كفر النصارى وكفر اليهود. هذا مثال للغلو ماذا؟ في الأقوال مدحا وقدحا. والغلو قد يكون بالأفعال كذلك، مثل العكوف عند القبور، هذا من الغلو فيها، هذا من الغلو فيها. ومثال الغلو في الاعتقادات ما يفعله أهل البدع والضلالات بجميع أصنافهم، بجميع أصنافهم، إما في الإثبات وإما في النفي في أسماء الله وصفاته، وإما في مجال العبادات والأقوال والأعمال والمدى التي يعتقدون أنها قربات تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمثلة في الغلو. وقوله في الصالحين، الصالح يقول الزجاج وغيره من أهل العلم فيما ذكره النووي عنهم في التبيان: هو من قام بحق الله وحق خلق الله، من قام بحقوق الله وبحقوق خلقه، هذا هو الصالح، هذا هو الصالح. ولماذا ذكر شيخنا الغلو في الصالحين؟ لأن أكثر ما تتعلق قلوب الضعفاء من عباد القبور بالصالحين. إذا كان المشركون الجاهليون في العهد القديم ومن كان قبلهم من الأمم تعلقت قلوبهم بأصنام وأحجار وأشجار وشياطين، وكانوا يعتقدون أن الأرواح فيها حلت وأن هي تخاطبهم وتقضي بعض حوائجهم، فلأن يكون التعلق بقبر صالح مرئي أمامك تراه قد دفن أمامك أو لم يدفن أو علم أن هذا قبره، هو ماذا؟ هو أشد تعلقا وأعظم تعلقا من تعلق القلوب بالقبور والأشجار والأحجار. ولهذا كان من أعظم أودية الباطل إيش؟ الغلو في الأفاضل، كما قال المعلم في كتابه التنكيل: أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، آل بأهل الغلو إلى أن صيروهم آلهات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الغلو في حده، وهذه هي أقسامه الثلاثة، وقولا مدحا أو ذما، وعملا أو اعتقادا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب يذكر هذا اللفظ في القرآن والسنة، ويراد به غالبا اليهود والنصارى، وبعض الأحيان يطلق ويراد به أحد هاتين الطائفتين، إما اليهود وإما النصارى وسموا أهل الكتاب لأنه قد أنزل على أنبيائهم الكتب. وهذه الآية بعض أهل العلم يقول هي في النصارى لأنهم أعظم الطوائف غلواً، أعظم الطوائف غلواً قولاً وعملاً واعتقاداً هم النصارى، وأعظم الطوائف تشبهاً بالنصارى في هذه الأمة هم الصوفية. أعظم الطوائف تشبهاً غلواً في الصالحين وغلواً في الاعتقادات والأقوال والأعمال هم الصوفية. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أعظم الطوائف في هذه الأمة غلواً الرافضة والصوفية، الرافضة والصوفية. إلا أن الصوفية أعظم تشبهها بمن؟ بالنصارى. والرافضة أعظم تشبهها بمن؟ باليهود. حتى قال ابن رجب شابهت الرافضة اليهود بسبعين خصلة، شابهت الرافضة اليهود بسبعين خصلة شابهتهم، ذكرت مؤلفات في هذا. فالشاهد هذه الآية بعض أهل العلم هو شيخ الإسلام وغيره يقول أنها في النصارى، وسياق الآية يدل على ذلك، وسياق الآية يدل على ذلك. لكن لا يمنع أنه يراد بها كذلك اليهود لأنهم كذلك حدث منهم غلو، وفي دينهم كذلك غلو، وفي دينهم غلو. فاليهود غلت في العزير وزعموا أنه ماذا؟ ابن الله، هكذا ولا؟ زعموا أنه ابن الله وغلوا في العبادات وأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله عنهم عليهم، وحرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم وإلى غيره. والنصارى كذلك غلوا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإذا نشاهد من الآية يجعل لليهود والنصارى حتى يعم هذا الغلو جميع أنواع الغلو الذي حدث من اليهود والنصارى قولا وعملا واعتقادا. وبما أن هذه الأمة أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ستتابع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حذر الله جل وعلا أن ماذا هذه الأمة أن تسلك مسلك هذه الطوائف الضالة، وبين أن دينهم صار دين الغلو وأنهم حرفوا دين الأنبياء وغيروه بغلوهم هذا. فالشاهد من هذه الآية للباب أنه ماذا؟ أن الله عز وجل قال لا تغلو، هذا نهي، وسبق معنا أن تغلو فعل وفيه ماذا؟ الحدث والزمان، والحدث هو النكرة الذي تضمنها الفعل، ويكون هذا النهي مسلطا على ماذا؟ على النكرة التي تضمنها الفعل، فيعم جميع أنواع الغلو، فيعم جميع أنواع الغلو، سواء كان غلوا في الأقوال أو كان غلوا في الأفعال أو كان غلوا في الاعتقادات أو كان غلوا في الأنبياء أو غلوا في الصالحين أو إلى غيرها. ومعلوم أن اليهود والنصارى غلوا في الأنبياء ومن؟ في الصالحين، هكذا أولا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يصح أن تكون هذه الآية دليلا على ما بوب عليه الشيخ رحمه الله. فالشاهد منها ظاهر هو أنه النهي ماذا؟ عن الغلو الذي يعم جميع أنواع الغلو، والنهي أن نسلك مسلك غلو اليهود والنصارى الذي كان من صنوف غلوهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. فالغلو منهي عنه لأنه سبيل ماذا؟ سبيل تغيير الدين، سبيل تغيير الدين والكفر بالله العظيم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس صحيح البخاري هذا الأثر في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله في الإغاثة هذا الكلام في كتاب الإغاثة، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذه الآية القصة في تفسير هذه الآية من ابن عباس الشاهد منها واضح، وهو أن هؤلاء الرجال الخمسة الذين سماهم الله جل وعلا في سورة نوح كانوا قوما صالحين في قوم نوح، ماتوا كما قال أهل السير والتفسير في أزمان متقاربة، في أزمان متقاربة، فوجد عليهم قومهم وحزنوا عليهم وحزنوا عليهم حزنا شديدا. ومعلوم كما يدل عليه هذه القصة وغيرها من الأدلة أن الشيطان يدخل على ابن آدم من أضعف الأبواب. الشيطان يجري من أحدنا مجرى إيش؟ مجرى الدم، يعرف يعني ما يوسوس به لأنه هو الذي يوسوس له، ويعرف ما تستجيب لوسوسته وما تذر لأنه هو يوسوس ويعرض عليك الوسوسة. فإن قبلت عرف أنك قابل هذه الدعوة، وإن نهيت ماذا افتعلت فتح عليك باب وسوسة آخر، فيظل يتشممك كما قال ابن القيم حتى يعرف ما هو أضعف باب فيك فيدخل عليك منه. هؤلاء لما جزعوا على قومهم رأى الشيطان أن هذا الباب هو ضعيف وأنهم ممكن أن يقبلوا منه أي دعوة يدعوهم إليه، وهو خبيث مخبث لا يأتي مباشرة ويأمر بالكفر، لكن يتدرج مع الإنسان إلى أن يوصله إلى الخطر الأعظم. لما رأى هذا الباب فيهم ضعيفا دخل عليهم منه وقال إن أردتم أن تستمروا في ذكر هؤلاء الصالحين وتنهجوا منهجهم وتسيروا على دربهم وتقتفوا آثارهم صوروا صورهم، صوروا صورهم وانصبوا على هذه المجالس التي كانوا يجلسون عليها للذكر والطاعة، انصبوا أنصابا بصورهم حتى يستمر ذكركم لهم. فاستجابوا. من هنا تعلم كما قال الحافظ في الفتح ابن القيم في الإغاثة أن التصوير أغلب أسباب شرك العالم، التصوير هو أول أسباب شرك العالم، هكذا قال باللفظ هذا، التصوير هو أول أسباب شرك العالم، وسببه ما هو؟ الغلو. سبب التصوير في هذه القصة واضح أنه ماذا؟ الغلو. لما غلوا صوروا، لما غلوا صوروا، فنعلم خطورة الصور وأنها خطيرة جدا وأن الإنسان لا يتساهل بها كما يتساهل الآن كثير من الناس في هذا الباب، هو باب خطير. ولهذا ماذا أدركه العلماء في كتب التوحيد؟ لماذا؟ لأنه من أسباب حدوث الشرك، بل هو كما قال الحافظ في الفتح ابن القيم في الإغاثة أول أسباب حدوث الشرك. ما هو؟ التصوير، كما في هذه القصة ذكره الحافظ في الفتح عند هذه القصة في الجزء الثامن من كتاب التفسير، وابن القيم في إغاثة اللهفان. لما رآهم أنهم استجابوا لهذا الأمر وصوروا انتقل معهم إلى المرحلة الثانية بعد فترة من الزمن واستقرار هذا الأمر عندهم، أنا ماذا أعكفوا عند قبورهم تعظيما لهم وإجلالا، وهذا نوع عبادة لأن العكوف عبادة، هكذا ولا العكوف عبادة، لكنهم تعبدوا الله عند القبور هذه وعند الأصنام هذه، فكان هذا بدعة، كان هذا بدعة في المرحلة الأولى قبل أن يدرس العلم ويذهب العلماء، كانت هذه البدعة الموجودة أولا عندهم، فعكفوا عند القبور وتقربوا إلى الله بالعكوف عندها، فكان هذا من البدع والضلالات التي هي بريد الكفر والإشراك بالله العظيم. لما ذهب العلماء ودرس العلم متنسخ كما في روايات ابن عباس أمرهم الشيطان بالشرك الصراح، قال كان من قبلكم إذا لم يمطروا استشفعوا بهؤلاء فيمطرون، ففعلوا فعبدوا من دون الله، ففعلوا فعبدوا من دون الله، فبدل أن كانوا يعكفون لله عندها صاروا يعكفون لها ويتقربون إليها ويستشفعون بها، فحدث الشرك، فحدث الشرك. فإذا كان هذا الأمر أدى بأهله إلى أن عبدوا هذه الأوثان وهذه التماثيل وتعلقت قلوبهم به، لا شك أن تعلق القلوب بالصالح أكبر، تعلق القلوب بالصالح وبقبر من يدعى فيه الصلاح أو بقبر الأنبياء أعظم في نفوس المشركين من هؤلاء في التماثيل وهذه التصاوير، هكذا ولا؟ إذن تكون هذه القصة شاهد في أن الغلو في الصالحين سبيل الكفر والشرك، لأنه إذا غلى هؤلاء هم قوم نوح في هذه التماثيل والصور وهي أسماء لهؤلاء الصالحين وشخصيات تعبر عنها، فلأن يكون النهي عن الغلو في القبور والصالحين فهو أولى وأحرى وأولى أن يبعد عنه الإنسان، لأن القلب الضعيف يتعلق بالصالح الذي يعتقد صلاحه سواء كان نبيا أو كان ماذا وليا أعظم أعظم، كما بيّن هذا شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عند هذه القصة. هذه القصة يا أخوة فيها فوائد كبيرة جدا ومسائل عظيمة، لكن أذكر بعضها. أنا من هذه المسائل هو أن أول أنواع الشرك حدث في الأرض في عهد قوم نوح. أول شرك حدث في الأرض في عهد من؟ قوم نوح، خلافا لكتاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هناك كتاب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يزعمون في كتبهم أن أول شرك حدث في الأرض من قابيل وبنيه. قابيل اللي هو الولد الأول لمن؟ لنبي الله آدم الذي قتله هابيل. ويحكون قصصا إسرائيلية أنه هرب من أرضه الذي كان فيها هو وأبوه بعد أن قتل أخاه، هرب إلى الهند وقيل هرب إلى عدن، وأوحى الشيطان إليه أن يعبد النار، أن يعبد النار، فعبد النار هو وبنوه. هذه القصص باطلة لا زمام لها ولا خطام، ويردها القرآن والسنة. فهذه الآية تبين بيان زيف وكذب هؤلاء اليهود والنصارى الكتاب الذين يزعمون أن أول شرك حدث في الأرض من قبل قابيل وبنيه. الفائدة الثانية فيها أن الأصل كان في بني آدم التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك. كان آدم وبنوه على التوحيد وعلى السداد ثم طرأ عليهم الشرك، فأصل بني آدم كان التوحيد والشرك طارئ. هذا خلافا كما قال العلماء لبعض الزنادقة وأهل الإلحاد وأهل الكتاب، بعض أهل الكتاب، وهو قول للزنادقة والملحدين، وللأسف بعض الجهال من طلبة العلم يقول هذا القول، وهو قول خطأ، هو قول خطأ. الأصل كان في بني آدم التوحيد والإسلام ثم طرأ عليهم الشرك، كما في هذه السورة سورة نوح وكما في تفسير ابن عباس لها. ويدل عليه قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة أي ملة واحدة، وهي ملة الإسلام كما قال ابن عباس: كانوا كلهم على ملة الإسلام. وجاء عنه بالسند الصحيح الثابت قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة واحدة، كلها على شريعة واحدة وعلى دين الإسلام. أما ما يروي بعض الجهال عن العوفي عطية العوفي عن ابن عباس كانوا على ملة الشرك ثم أسلموا، هذا باطل ومنكر، هذا التفسير باطل ومنكر، لأنه أولا من طريق عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس وشيعي، ثانيا تفسير ابن عباس الصحيح يرده الذي روى عنه أصحابه. وهذه الآية كذلك: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. جاءت قراءة أبي بن كعب: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فدل على أن الاختلاف كان قبل من؟ قبل بعثة الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الخلاف هو أول خلاف في الشرك. ويؤيده سورة يونس، الآية التي في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن هذه القصة مع هذه الآيات تدل على أن الأصل في بني آدم كان ما هو؟ كان التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك. هذه القصة كذلك فيها خطورة البدعة، وأن البدعة خطيرة وتؤول إلى الكفر، كما قال جمع من السلف أن البدعة تؤول بصاحبها إلى الكفر، وأن البدعة والمعاصي بريد الكفر. وهذه القصة شاهد لهذه المقولة من السلف أن البدعة أحب إلى الشيطان من ماذا؟ من المعصية. لأمور من هذه الأمور أنها تؤول بصاحبها إلى الكفر، كما آلت بقوم نوح منها بدعا إلى ماذا؟ إلى الكفر. ابتدعوا بدعة الغلو، وابتدعوا بدعة تصوير هؤلاء الصالحين، وبدعة العكوف عند قبورهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوا هذه القبور من دون الله ووقعوا في الشرك العظيم. فإذا البدعة خطيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام: ما تجد مبتدعا إلا وفيه نوع شرك، ما تجد مبتدعا إلا وفيه نوع من الشرك، لأن أصلا البدعة مآل وسبيل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة على هذا، منها بدعة الشيعة والرافضة. أول ما بدأت بدعة الرافض ماذا كانت؟ تقديم علي على عثمان، هكذا، وحب علي على عثمان. فآل الأمر بهؤلاء الشيعة إلى ماذا؟ إلى الكفر البواح والزندقة والإلحاد والشرك العظيم، وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرضه وعبادة القبور وزعم أن أئمتهم يعلمون الغيب وإلى غيرها من الأمور. إذا البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، فينتبه الإنسان لهذا الأمر ويحذر منه. من هذه الفوائد في هذه القصة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، كما جاء في أثر ابن عباس قال: فلما ماذا ذهب أولئك ونسي العلم عبدت، في بعض الروايات: فلما تنسخ العلم عبدت. ومن هنا تعلم فضل وجود العلم والعلماء في الناس، وأن الدين والدنيا باقيان ببقاء العلم والعلماء، وأن ذهاب العلم والعلماء هو ذهاب لهذه الدنيا. ولهذا ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أشراط الساعة ذهاب العلم، كما في البخاري عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ماذا؟ أن يرفع العلم، وأن ماذا؟ وأن ينزل وأن يثبت الجهل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرب الخمر وأن ماذا؟ يظهر الزنا. صحيح البخاري في كتاب العلم وغيره هذا الحديث. فإذا ذهب العلم، وذهابه يكون بذهاب من؟ بذهاب أهله، كما ثبت في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، في رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم قبل أن يذهب أو يرفع، في أبي أمامة في المسند: اطلبوا العلم قبل أن يرفع أو يذهب. قال أعرابي: كيف يذهب؟ قال: ألا إن ذهاب العلم بذهاب العلماء، ألا إن ذهاب العلم بذهاب العلماء. قالها ثلاثا. إذن هذه الدنيا باقية، وهذا الدين باقي ببقاء من؟ ببقاء حملة العلم، وهم العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا ذهب العلماء ذهبت هذه الدنيا وذهب هذا الدين. الزهري رحمه الله يقول: كان يقول من مضى من علمائنا: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ابن سعود كان يقول: اطلبوا العلم قبل أن يذهب أهله، اطلبوا العلم قبل أن يذهب أهله، وإن ذهاب العلم بذهاب من؟ بذهاب أهله، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. فالعلماء كالنجوم التي يستضيء بها الناس في ظلمات الجهل، كما قال أبو إدريس الخولاني: العلماء كالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات الليل، ويهتدي الناس بالعلماء من ظلمات ماذا؟ من ظلمات الجهل. إذا ذهبت النجوم تخبط الناس، هكذا إذا ذهبت النجوم تخبط الناس في هذه الظلمات. ولهذا يطلب الإنسان، إذا أراد الإنسان أن تبقى هذه الدنيا ويبقى هذا الدين، عليه أن ينعش العلم طلبا وعملا ونشرا، طلبا وعملا ونشرا. فبقى هذا الدين في هذه الدنيا، وبقى هذه الدنيا هو بنشر العلم بين أوساط المسلمين. ولهذا كما سبق أن من ذهاب الدنيا ذهاب ذهاب العلم هكذا من ذهاب الدنيا كما مر معنا ذهاب ذهاب العلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله هو الله ذهب العلم وذهب العلماء وذهب الصالحون أقام الله جل وعلا هذه القيامة على أهلها ولهذا ننتبه أن العلم بقاؤه حصن حصين للناس هؤلاء قوم نوح لما ذهب العلماء من بين أوساطهم انفرد بهم الشيطان وكان قبله لا يطمع بهم ولا يطمع فيهم بالشرك العظيم لكن لما ذهب العلماء طمع فيهم وأمرهم أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وهذه القصة كذلك فيها أن سبب فقد العلم هو من؟ هو فقد العلماء سبب فقد العلم هو فقد العلماء كلما مات عالم كلما فقد الناس علما كثيرا أودع في قلب هذا العالم ولهذا لما مات أنس رضي الله تعالى عنه قال مورق العقلي ذهب اليوم علم كثير ذهب اليوم عن الناس علم كثير ولما مات عمر قال ابن مسعود ذهب اليوم نصف العلم ذهب اليوم نصف العلم ولهذا كلما مات عالم كلما ماذا ذهب من العلم ما كان يحمله هذا العالم فننتبه لهذه الأمور يا إخوان ونحرص على طلب العلم حتى يبقى الدين وتبقى الدنيا وفيها كذلك فوائد كثيرة لكن ما عادش وقت نأخذ الدليل الذي بعده قال رحمه الله تعالى قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه الصواب أنه أخرجه البخاري فقط هذا الحديث أخرجه البخاري فقط ما أخرجه مسلم قوله هنا لا تطروني هذه ناهية وقيل نافية والإطراء هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا هكذا تعرفه مجاوزة الحد في الثناء مدحا هذا هو الإطراء وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا ينهى عن أن يتجاوز فيه الحد يعني امدحوني لكن لا تتجاوزوا الحد في مدحي أم المراد لا تمدحوني أصلا ويكفي أن تقولوا كما قال الله في أني عبده ورسوله أني عبده ورسوله فيكون المقصود من هذا النهي سد الباب المفضي إلى المدح والإطراء الممنوع ما هو المراد؟ المراد الثاني المراد الثاني كما يدل عليه السياق لا تطروني أي لا تمدحوني بأي مدح لا تمدحوني بأي مدح وحسبي أن تقولوا كما قال الله في أني عبد الله ورسوله كما في آخر الحديث إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فيكون المقصود منه صلى الله عليه وعلى وسلم في النهي ألا يتدمد ألا يتوسل الناس بهذا المدح إلى أن يصلوا إليه إلى الطريق الممنوع والثناء الممنوع الذي هو من نوع الغلو ومن فعل اليهودي والنصارى واضح من فعل اليهود والنصارى هذا هو الفهم السديد والصحيح لهذا الحديث وبعض العلماء قال لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي وقولوا في من المدح ما لم ينهى عنه وما لم يخالف الشريعة لكن المعنى الثاني أبلغ وهي كانت عادته صلى الله عليه وعلى وسلم في سد ذرائع الشرك ومنع الناس من الوصول إلى من ماذا من الوصول من الطريق الصحيح إلى ماذا إلى الطريق الممنوع كان يحمي حمى التوحيد في الأقوال والأعمال والاعتقادات كما جاء في آخر أبواب التوحيد أنهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا نهاهم صلى الله عليه وسلم قال يا الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فكان ينهى عن هذا سدا لذرائع الشرك المفضية إليها عن هذا الطريق أما أهل الضلال وأهل البدع وأهل الغلو فهموا من هذا الحديث فهما باطلا، وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن نوع من أنواع الإطراء، وهو أن تقول أنه ابن الله، كما قالت النصارى أن عيسى ابن الله. قالوا لهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى، فجعلوا هذه الكاف كاف التشبيه الكامل المطلق، أي لا تقولوا كهذه المقولة فيا، وقولوا فيا ما شئتم بعدها، وقولوا فيا ما شئتم بعدها. فجعلوا هذه الكاف كاف ماذا؟ كاف التشبيه المطلق التي تدل على أن ما بعدها مطابق ومماثل من كل الأوجه لما قبلها. أي إطراء كإطراء النصارى لا تطروني فيه، لا تقولوا أنا ابن الله ولا أنا الله كما قالت النصارى، ولكم أن تقولوا في ما شئتم. ولهذا قالوا فيها تلك الأقوال الفظيعة والعظيمة التي لا يرضاها الله ورسوله، قالوا إنه يعبد كما أن الله يعبد، ويقولون نحن نعبد الله ورسوله ونسبح الله ورسوله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب ويقدر على كل ما يقدر عليه الله جل وعلا. هذا يعتقده الصوفية منهم الفرقة الشاذلية، حتى أنهم يحكون عن مؤسس فرقتهم الشاذلية ومن هم أبو الحسن الشاذلي، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم مفاتيح الغيب ويقدر على كل ما يقدر عليه الله. ثم انتقل هذا السر إلى علي بن أبي طالب، وانتقل من علي إلى ولده الحسن، ثم كان في أولاد الحسن بن علي إلى أن وصل إلى أبي الحسن الشاذلي، وانتقل منه إلى ولده الحسن. فهذا يعتقده الآن فرق الصوفية ومنهم الشاذلية، اللي هي موجودة عندنا في عدن، طوائف الشاذلية موجودة عندنا في عدن من هذه الفرق الضالة التي تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويقدر على كل ما يقدر عليه الله جل وعلا، وآل هذا الأمر إلى أبي الحسن الشاذلي. فإذا هذه الكاف كاف مطلق التشبيه ومطلق التمثيل، وليست كاف التمثيل المطلق والتمثيل ماذا؟ الكامل، لأن ليس هذا المراد منها، ليس المراد أنكم لا تقولوا في كما قالت النصارى وقولوا في ما شئتم، وإنما المراد النهي عن كل أنواع الإطراء بدليل آخر الحديث إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. واضح. أما الصوفية والغلاة فهموا هذا الفهم الخاطئ، وهو أنه قل في ما شئت لكن لا تقول كما قالت النصارى، وقد صرح بهذا البوصيري في تلك الممدوحة التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل ماذا دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. هكذا فهم هذا الضال، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، إلى أن قال إيش؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حول الحادث العمم، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهم هذا المعنى فآل به إلى الكفر الصراح وإلى الغلو العظيم، وإلى أن جعل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم علوم الدنيا والآخرة، وأنه لا ملاذ له ولا منجي له يوم القيامة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح شو؟ وشاهد من هذا الحديث ظاهر، وهو نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإطراء مطلقا، ومبينا معللا أن هذا الطريق سبيل إلى الضلال وإلى الوقوع فيما وقعت فيه النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أطروه فآل بهم الأمر إلى أن جعلوه ابنا لله أو هو الله أو هو ثلاثة. فهذا نهي منه صلى الله عليه وعلى وسلم لهذه الأمة أن تسلك هذا المسلك. ثم ذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وجاء في بعض الروايات إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، وهو ظاهر في النهي عن الغلو. هذا جاء في سياق رمي الجمرات بأمثال هؤلاء فلترموا، لما التقط بعض الحصوات الصغيرة وقالوا الأصحاب بأمثال هؤلاء فلترموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث في بيان واضح أن الغلو هلاك للدين والدنيا، أن الغلو هلاك للدين والدنيا. أما كونه هلاكا للدين فواضح، فاليهود والنصارى والمشركون لما غلوا في دينهم أهلكهم هذا الغلو، وذهب عنهم الدين الصحيح الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون، وصاروا يتألهون بدين لم يأذن به الله ولم يشرعه الله ولن يقبله الله، فهلك دينهم وذهب دينهم. وكذلك هو هلاك للأجسام، فإن هلاك الأمم السابقة بصنوف العذاب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم كان سببها الغلو في هذه الأديان وعبادة غير الله جل وعلا من الأنبياء والصالحين والملائكة، فلما غلوا فيهم وعبدوهم هلكوا، فأنزل الله عليهم صنوف العذاب، صنوف العذاب. فهذا الحديث فيه بيان أن الغلو هلاك، أن الغلو هلاك يهلك صاحبه، يهلك دينه ويهلك دنياه، يذهب دينه ويذهب دنياه ويهلك أجسامهم بعذاب الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا الغلو سبيل للهلاك، فليحذر الإنسان منه في أقواله وأعماله واعتقاداته، وليسلك المسلك الشرعي الصحيح الذي أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم ذكر حديثا آخر وهو ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطع هو المتعمق في الأقوال أو الأفعال، مأخوذ من النطع، هو إيش؟ هو آخر الحلق، آخر الحلق، الجزء العلوي من الحلق. فالتنطع هو التعمق في الأقوال والأعمال. وفسر العلماء هذا الحديث بعدة تفاسير، وذكروا فيه عدة أقاويل كلها صحيحة وكلها عبارة عن صنوف من صنوف التنطع. فذكروا أنه هو التعمق في الشيء والتكلف في البحث عنه، أمور مسكوت عنها هو يذهب يتعمق ويبحث فيها ويسلك مسلك أرأيت وأرأيت، ويتكلف في البحث عنها على طريقة أهل الكلام. من الذي يقرأ في ردود شيخ الإسلام عن المتكلمين يتعجب من تلك الأسئلة والإرادات والإشكالات والاعتراضات التي يعترضون بها على وحي الله سبحانه وتعالى، وهي مما لم يأذن به الله جل وعلا. فهذا التعمق آل به من الضلال والهلاك. وفسروا كذلك في الدخول فيما لا يعني والسؤال فيما لا ينفع. التنطع تدخل في أمر لا يعنيك أصلا وتسأل عما لا ينفعك ولا يبلغه عقلك، أيضا العقل لا يبلغ هذا الأمر، كما يذهب كثير من بعض المفسرين ويذهب ويبحث ويتعمق في السؤال والبحث عن نوع الأخشاب التي كانت منها عصا موسى عليه الصلاة والسلام، من أي شجرة كانت وأين كانت، هذا لا ينفع ومسكوت عنه والعقل لا يبلغه، أمر غيبي ما تدريه أنت من أي الأشجار كانت، ولو علمت ما الذي تنتفع به وما الذي ينتفع به غيرك. أو كما ذهب يبحث بعضهم عن لون الكلب أكرمكم الله الذي كان مع الفتية أصحاب الكهف، ماذا كان لونه؟ هذا موجود في كتب التفسير، بعض كتب التفسير تجد أمثال هذه الأسئلة، هل كان بنيا أم كان أحمرا أم كان أسودا، وإلى غيرها من هذه الأمور والأبحاث التي لا تبلغها العقول ولا تدركها القلوب ولا تنتفع بها الناس. هذا من التعمق وماذا والتنطع. وذكروا كذلك أنه من المنطق في الكلام والتكلف فيه، يظل يتكلف ويبحث عن الألفاظ الوحشية في اللغة العربية ويتكلف الفصاحة والسجع بأقصى حلقه، فهذا مذموم، كما قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي مسلم أن هذا الحديث في كراهة التقعر في الكلام والتشدق فيه وتكلف اللغة والكلام بوحشي اللغة، هذا ليس ممدوحا، هذا مذموما. وقيل أن المراد بالتنطع والتعمق هنا هو الغالي في عبادته بحيث يخرج بها عن الشريعة، يتنطع في العبادات ويخرج بها عن الشريعة. الآن على ما مضى معنا في الغلو والإطراء وماذا والتنطع، سبق أن الغلو هو مجاوزة الحد في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وأن الإطراء هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا، وأن التنطع هو ماذا؟ ها؟ إيش تعرف التنطع؟ التعمق في ماذا؟ في الأقوال والأعمال، هكذا التعمق في الأقوال والأعمال. ما العلاقة بين هذه الثلاثة وما الفرق بينهم؟ العلاقة التي تجمعهم أن كل هذه الثلاث هي مجاوزة الحد، يجمعها أنها تتجاوز الحد، واضح؟ كل هذه الثلاثة غلو وإطراء وتنطع كلها يقال فيها مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. وتفترق افتراقها هو أن الإطراء مجاوزة الحد في الثناء مدحا فقط، هكذا ولا؟ الإطراء مجاوزة الحد في الثناء مدحا، والتنطع مجاوزة الحد في الأقوال والأعمال، مجاوزة الحد في ماذا؟ والتعمق في الأقوال والأعمال. إذن كل تنطع فهو إطراء، هكذا كل تنطع فهو إطراء، أنتم معي؟ كل تنطع فهو إطراء، لأنه إذا تنطع مثلا في الأقوال قيل فيه إن كان مدحا قيل فيه ماذا؟ إطراء، واضح؟ إذا تنطع بأقواله سواء في المدح قيل فيه ماذا؟ قيل فيه إطراء كذلك، وليس كل إطراء تنطعا. لماذا محمد؟ لماذا ليس كل إطراء تنطعا؟ قد يكون بالأفعال، التنطع يكون بالأفعال أيضا، هكذا. أعيد مرة ثانية وركزوا معي، الآن الغلو هو مجاوزة الحد في الأقوال مدحا وقدحا وفي الأعمال وفي الاعتقادات، والتنطع هو ماذا؟ هو التعمق في الأقوال والأعمال، والإطراء هو مجاوزة الحد في الثناء. إيش يكون الثناء؟ بالأذن ولا بالأنف؟ باللسان، هكذا يكون باللسان، يعني بالأقوال. إذن كل تنطع إذا كان بالأقوال فهو إطراء، هكذا إذا كان مدحا فهو إطراء، وليس كل إطراء هو تنطع. لماذا؟ لأنه ينفرد أي التنطع بالأقوال، والإطراء إنما هو بماذا؟ عفوا، التنطع ينفرد بالأفعال، والإطراء إنما هو بالأقوال. فإذا بالغ الحد في الثناء مدحا يقال فيه غلو، ويقال فيه إطراء، ويقال فيه تنطع، هكذا ولا؟ إذا جاوز الحد بالقول مدحا قيل فيه غلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد بالأقوال مدحا أو قدحا وبالأفعال وبالاعتقادات. فإذا جاوز إنسان المدح وجاوز الحد في المدح ثناء يقال فيه غلو، ويقال فيه إطراء، ويقال فيه تنطع. إذا جاوز الحد بالذم قولا إيش يقال فيه؟ غلو، يقال فيه غلو، واضح؟ إذا جاوز الحد بالأعمال يقال فيه ماذا يا محمد؟ أيوة، وتنطع. هل يقال فيه إطراء؟ لا، لأن الإطراء خاص بماذا؟ باللسان فقط، الإطراء باللسان. إذن على هذا كله يقال كل إطراء وتنطع فهو غلو، هكذا كل إطراء وتنطع فهو غلو، لأن الغلو أعم، يكون بالأقوال مدحا وذما، ويكون بالاعتقادات، ويكون بالأعمال، وليس كل غلو فهو تنطع وماذا؟ وإطراء، وليس كل غلو فهو تنطع وإطراء، لأن الغلو قد ينفرد عنهم، الغلو قد ينفرد عنهم. واضح يا شباب الكلام؟ إذن هذا هو ختام هذه الدورة المباركة، وأسأل الله لي ولكم القبول وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونشكر الله جل وعلا على أن سددنا وهدانا ووفقنا لهذا الأمر، ثم نشكر من ساهموا وشاركوا في هذه الدورة، وعلى رأسهم الدكتور حسين، الدكتور محمد بن حسين الواري حفظه الله، الذي أذن ويسر بعض الأمور في هذه الدورة، وكذلك الشيخ أبو عمر عبد الله الإحسائي جزاه الله خير. حقيقة بارك الله، هو إدارة متكاملة، كان له جهد كبير في هذه الدورة في حيث الإدارة وتوفير سبل يعني الإيصال، وكذلك الطاقم الذي ينشر للمشايخ هذه الدروس وهذه التسجيلات جزاهم الله خير. في الغرفة هذه الخلف قاموا بدور كبير جزاهم الله خير، وأسأل الله لي ولهم أن يصلح الله دياننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا جميعا أنه ولي ذلك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، طيب يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.